طيب يا شباب، اليوم نكمل من حيث وقفنا في آخر مرة في أبجديات الثقافة. لو تتذكروا كنا نتكلم عن الفتوحات الإسلامية في فارس، في بلاد فارس. وأنا بصراحة من هذا اليوم ودي أغير شوية في سياسة الدروس. يعني أنا كنت أفصل كثير وأدخل في، مع أنكم تقولوا ما تفصل، بس أنا أعتقد أنه إحنا لو بسرنا بهذا الطريق التفصيلي راح نطول كثير. فاللي راح يصير إن شاء الله أني راح أجمل أكثر، يعني أخذ المراحل بدل ما أخذ الأحداث بالتفصيل. طبعا تجي بعض الأحداث زي حدث اليوم اللي راح أتكلم عنه، هو حدث واحد ولكن حأخذه بتفصيل كبير لأنه حدث مهم جدا جدا وأحدث تغييرات كبيرة في العالم الإسلامي كله. لكني لما أكلمكم عن هذا الحدث وعن هذه القصة اليوم راح أتجاوز بعض الأشياء اللي وقفنا عندها. إحنا كنا نتكلم في خلافة مين؟ في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، صح؟ وتكلمنا عن أشياء عن عمر رضي الله عنه وسيرته بعض الأشياء. اليوم راح نتكلم عن نهاية خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. نهاية خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. طبعا آخر شيء من الأحداث كنا تكلمنا عن فتح نهاوند، صح؟ وتكلمنا قبلها عن فتح المدائن، صح؟ وعن فتح أذربيجان، صح؟ بس ما أخذنا تفاصيل. وهناك في جهة الغرب إيش في فتحت؟ أشياء فتحت؟ بلاد الشام كلها بشكل عام، وفتحت أيضا مصر. فتحت مصر. طيب اليوم راح نتكلم عن النهاية. في حديث في صحيح البخاري، يا شباب، هذا الحديث في تفاصيل نهاية خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذه النهاية هي نهاية حزينة، نهاية مؤلمة كثيرا، لأنها فيها مقتل بطل من أعظم أبطال الإسلام، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. مقتل بطل من أعظم أبطال الإسلام، وهو الرجل الثاني بعد أبي بكر الصديق، الرجل الثاني في هذه الأمة الإسلامية، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. خلونا نأخذ القصة كما هي في صحيح البخاري ونعلق عليها، وفي نفس الوقت نبغى نأخذ منكم الدروس والعبر المستفادة من هذه القصة. تمام؟ ننطلق. طيب اللي يحكي هذه القصة هو راوي من التابعين اسمه عمرو بن ميمون. خليني أعطيكم فائدة علمية. عمرو بن ميمون هذا من المخضرمين. كلمة مخضرم لما يتكلموا عنها في علم الحديث أو في التاريخ الإسلامي إيش يقصدوا بها؟ لا، إيش العصرين اللي عاشها؟ لا، ها تميم، صحيح. لما تسمع في راوي من رواة الحديث يقول لك من المخضرمين، أي أنه أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. طيب كيف أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام وهو تابعي وليس صحابي؟ طيب ليش صار تابعي؟ قابل الصحابة لكنه ما قابل الرسول صلى الله عليه وسلم، جيد؟ فهذا اسمه مخضرم، تمام؟ عمرو بن ميمون هذا أحد المخضرمين، قابل عمر بن الخطاب وكان في المدينة وكان من الناس اللي لهم قيمة أيضا، مع أنه تابعي وفي وقت كبار الصحابة لكنه كان له قيمة كبيرة. عمرو بن ميمون يقول: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، وقف على حذيفة بن اليمان. تعرف حذيفة، صح؟ أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، قال: كيف فعلتما؟ وسرد حوار معين بينهم. ثم قال عمر رضي الله عنه، ركزوا لي إيش قال عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الموقف. قال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن لأحد بعدي. إيش معنى هذا الكلام يوسف؟ لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن لأحد بعدي. إيش معنى الكلام هذا؟ ها زياد، ها إبراهيم؟ الأرامل هم النساء اللي ماتوا أزواجهم. جميل. طيب عمر رضي الله عنه فين كان؟ في المدينة. هو يتكلم عن أرامل مين؟ لا لا اتفتحت. كلامك صحيح، كلامك صحيح 100%. يا شباب يا شباب، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأنه إمام عادل وحريص على المسلمين، شايل هم المسلمات اللي في العراق اللي هم يعتبروا من رعيته، وما كان عندهم أزواج، أزواجهم قتلوا أو ماتوا. فعمر رضي الله عنه يفكر يقول أنا إذا عشت سنة بس راح أخلي أرامل أهل العراق يستغنوا عن أي أحد يعطيهم فلوس أو أموال أو يخدمهم بأي شيء، أنا راح أكفلهم كفاية وكفالة تامة، رضي الله تعالى عن عمر. طيب، قال عمرو بن ميمون راوي الحديث قال فما أتت عليه رابعة حتى أصيب. إيش معنى فما أتت عليه رابعة؟ رابعة رابعة إيش؟
قبل أربع أيام، فإنه رابعة في اليوم الرابع.
أيوة، يعني ما أتت عليه ليلة رابعة حتى أصيب بعد هذا الكلام. فما أتت عليه رابعة حتى أصيب. قال عمرو بن ميمون إني لقائم أصلي ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، وكان عمر بن الخطاب إذا مر بين الصفين يقول استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر. هو الآن يصف فعل عمر بن الخطاب المعتاد، إن عمر بن الخطاب دائما لما يجي في مسجد النبوي يصلي إمام أول شيء ينظر للصفوف استووا، لما يتأكد إنه الصفوف مستوية ما فيها خلل يتقدم ويكبر. يقول عمرو وربما قرأ سورة يوسف أو النحل في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، يعني يقرأ قراءة طويلة. يقول عمرو فما هو إلا أن كبر عمر في المنبر في المحراب الله أكبر صلاة الفجر، فما هو إلا أن كبر حتى سمعته يقول قتلني الكلب، قتلني الكلب. أول ما كبر في المنبر، تخيلوا هم دحين صلوا سبحانك اللهم وبحمدك، يقول دعاء الاستفتاح لسه يبغى يسمع، بدل ما يسمعوا قراءة يسمعوا عمر اللي يعرفوا صوته ودائما يصلوا وراه كل يوم، يسمعوا يقول قتلني الكلب. إيش اللي صار؟ يقول فطار العلج بسكين ذات طرفين، يعني كان في واحد واقف خلف عمر ما انتبهوا له من هو. تعرفوا زمان المسجد ما كان فيه أنوار، فزمان يا شباب المسجد ما كان فيه أنوار، تمام؟ فما ينتبهوا مين اللي أصلا، يعني كل واحد مين اللي جنب الثاني ما يعرفه بالضبط. فهذا كان لابس كذا شكله متدثر بشيء أو حاجة، وحاط تحت الملابس سكين لها طرفين تمسك من النص، من هذا الطرف حادة ومن هذا الطرف حادة، وحاشيها يعني مغرقها بالسم من الطرف هذا ومن الطرف هذا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كبر، أول ما كبر طعن عمر بن الخطاب وهو في المنبر في المحراب، طعنه من الخلف. عمر رضي الله عنه حس بالطعنة أنها عميقة جدا وأنها قوية جدا وأنها في مكان قاتل، عشان كذا إيش قال؟ قتلني. عارف أن هذه الضربة اللي جاته ضربة قتل، ما هي ضربة ألم ولا إنه هو بس يعني يصاب ولا شيء، لا ضربة قتل. فالراوي يقول فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. هو لما الناس بيمسكوه صار يطعن اللي على يمينه وعلى يساره، يطعن اللي على يمينه وعلى يساره، طعن 13 واحد، من 13 هذول مات 7. هذول 7 هم من اللي صلوا دائما مع عمر بن الخطاب في المسجد، قد يكونوا من الصحابة أو من كبار التابعين. طيب، فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، يعني واحد نزل ثوبه، ثوب كذا يكون واسع، ورمى عليه على أساس أنه إيش؟ يعني يقيد حركة يده بحيث أنه هو ما يقدر يعني يطعن. فلما كتف الرجل هذا كتفوه بالثوب، مسك السكين وطعن نفسه، انتحر ومات. هذا اللي هو مين؟ أبو لؤلؤة المجوسي من الفرس، من بلاد إيران حاليا. طيب، فعبد الله هنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد ما امطعن هذه الطعنة، لسه هذا الحدث كله ترى يا جماعة، يمكن كل الحدث هذا على بعضه يمكن كمل دقيقة أو ما كمل دقيقة. يعني هو طعن ومباشرة هرب، وصار الناس بيمسكوه، فهو يضرب هنا ويضرب هنا، على طول واحد حط عليه قتل نفسه. يعني شيء أبو لحظات أو دقيقة دقيقتين سريعا. عمر بن الخطاب لا يزال في مكانه. تنحى عمر وأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف، تعرف عبد الرحمن بن عوف طبعا أحد العشر المبشرين بالجنة، أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه مكانه للصلاة، قدمه مكانه للصلاة. طيب، تخيلوا من سرعة الحدث اللي في أطراف المسجد ما يدروا إيش صار. يعني المسجد هو عريض ومظلم، حسوا إنه في حركة ودوشة بس ما يعرفوا إيش اللي صار، ما شافوا يعني. جيد، فجأة تغير عليهم الصوت، صار اللي يقرأ عبد الرحمن بن عوف وليس عمر بن الخطاب. صلى عبد الرحمن بن الخطاب، عبد الرحمن بن عوف عفوا، صلى بهم صلاة خفيفة، كمل الصلاة بسرعة وسلم. فلما انصرفوا قال عمر رضي الله عنه لابن عباس، عبد الله بن عباس تتذكروا كلمتكم عنه كيف عمر كان يحبه، كلمتكم مرة عنه صح، انه كيف يحطه مع الكبار مع انه هو كان شاب. ما إيه، ليس هذا الموقف فقط، هو لانه كان صاحب علم،
هو يعرف
بالضبط، هو كان صاحب علم. ودائما يا شباب صاحب العلم يستحق ان يقدم حتى لو كان صغيرا، حتى لو كان صغيرا صاحب العلم يجب ان يحترم ويقدم لعلمه. تمام، فعمر رضي الله تعالى عنه صار يكلم عبد الله بن عباس، يقول له يا عبد الله بن عباس انظر من قتلني، مين اللي ضربني، ما يعرف الان مين. فراح عبد الله بن عباس بعد الصلاة يدور يسأل شوف مين ايش، لما عرفوا انه هو واحد مو مسلم اصلا، وكان هو عبد عند واحد من الصحابة اللي هو المغيرة بن شعبة، الصحابي المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، عنده عبد اسمه هذا ابو لؤلؤة، هو اللي طعن. فرجع عبد الله بن عباس قال يا عمر الذي طعنك هو غلام المغيرة. فقال اول شيء عمر الخطاب اطمأن له وارتاح انه اللي قتله ليس شخص مسلم، هو كان يهمه هذه القضية، لانه هو يبغى يقتل ايش، شهيد. هل تصدقوا انه عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري حديث صحيح كان يسأل يدعو اول من قبل هذا الحادثة من زمان، يقول اللهم اني اسألك شهادة في سبيلك في بلد رسولك. انت لو تسمع هذه الدعوة تقول كيف ممكن عمر يستشهد في المدينة، هو مين، خليفة، هو اهم شخصية تعيش على الارض في تلك المرحلة، اهم شخصية تعيش على الارض في تلك المرحلة، تمام، كيف ممكن يقتل في المدينة؟ فسبحان الله، الله استجاب دعاؤه وكتب له الشهادة في المدينة في مسجد الرسول في محراب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وهذا يمكن ما كان يتوقع عمر الخطاب، وكان يتمنى أنه يقتل فين، في المدينة فقط، فكان مقتله ليس فقط في المدينة وإنما في المدينة في مسجد الرسول في محراب الرسول في صلاة الفجر وهو يؤم الناس رضي الله عن عمر وصلى الله على رسوله محمد. طيب، لما قال له عبد الله بن عباس اللي قتلك غلام المغيرة، قال عمر قاتله الله، ألم أكن أمرت به معروفا، يعني ألم أكن إني أمرت إنه هو يحسن إليه وإنه يعني يأخذ نصيبه، ولكن يعني الإنسان الكافر كافر خلاص. طيب، مين راوي هذه القصة كلها؟ أنا عدته يمكن 7 مرات اليوم وأنا جالس عدته 7 مرات. محمود عبد اللطيف ها صح بس بدون ألف ولام عمرو بن ميمون صح شباب عمرو بن ميمون جالس يصف حالة المدينة لما انتشر الخبر أن عمر رضي الله عنه إيش طعن لسه هو ما مات عمر الآن طعن طعن قاتل بس إلى الآن ما فاضت روحه يقول عمرو بن ميمون احتمل عمر إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل ذلك اليوم يعني يقول من شدة المصيبة الناس كأنهم ما مرت بهم مصيبة قبل ذلك مصيبة عظيمة جدا أن عمر بن الخطاب خليفة المسلمين يصاب ويقتل لما وضع عمر بن الخطاب في بيته أتي بماء فشربه أتي عفوا بلبن فشربه فخرج من جرحه اللبن اللي شربه خرج من جرحه فعرفوا أنه إيش أنه حيموت فعلا أنه هذه إصابة خلاص إصابة قاتلة تماما يعني جاء رجل أثناء يعني بدأ الناس يجتمعوا ويدخل على عمر الخطاب اللي بيشوف اللي بيطمئن في ناس يقولوا لا لا والله إن شاء الله أنها إصابة بسيطة بإذن الله راح يتعالج وفي ناس يقولوا لا يعني واضح أنها إصابة يعني إصابة قاتلة أثناء ذلك صار الناس خاصة لما خرج اللبن من جرحه وترجح القول أنه هو سيقتل صار الناس يدخلوا عليه كأنهم يلقوا عليه النظرة الأخيرة ويسلموا عليه فدخل عليه رجل واحد شاب من شباب المحب لعمر بن الخطاب والمحب للإسلام والمسلمين دخل على عمر الخطاب فقال يا عمر يا أمير المؤمنين أبشر أبشر ببشرى الله لك من صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة جالس يعدد عليه إيش المحاسن طبعا شباب أنتوا تعرفوا أنه يعني إحنا مفترض أنه ما نمدح الإنسان بوجهه نقول له أنت ما شاء الله عليك صاحب صلاة وقيام ليل وما شاء الله عليك دائما تصوم ما يصلح الإنسان يقول لأخوه بهذه الطريقة في وجهه حتى إيش ما يفتنه لكن يستثني العلماء من هذا وقت إيش وقت الموت وقت الاحتضار ليش لأنه المطلوب هنا من المؤمن تغليب إيش تغليب الرجاء على الخوف تتذكروا في الدروس حقت التزكية قلنا فيه رجاء وخوف ومحبة الرجاء والخوف مثل إيش مثل الجناحين المفروض نغلب الرجاء ولا الخوف في الحياة في الخوف في الحياة الاثنين متوازيين عند الاحتضار وعند الموت جيد إذا الإنسان شاف إنسان بيحتضر وهو يعرف أنه هو إنسان مؤمن وصالح جيد أنه هو يذكره بحسناته عشان إيش يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في هذا المكان ويغلب الرجاء على الخوف تمام فهو هذا الرجل جالس يقول له يا عمر أنت صحبت الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين حكمت فعدلت وبعدين الله رزقك بالشهادة فعمر بن الخطاب يعني مثل بقية العظماء من أئمة المسلمين ما كان يرى نفسه شيء مع كل اللي سواه ما كان يرى نفسه شيء جيد؟ فإيش قال له عمر بن الخطاب؟ قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي يعني يقول له أنا أتمنى أني أنا أخرج أغادر الحياة كل الأشياء اللي قلتها من الخير أتمنى أنها ما تحسب لي صالحي إذا كان مقابل هذا أنه تقصيري ما يحسب فهمتوا يعني كأنها شفت هذا الخير صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والعدل في الولاية والشهادة اللي أنت تقولها كل هذه لو كان في مقابل أنه ما ينحسب علي تقصيري أنا راضي أني أخرج لا كذا ولا كذا هذا مين؟ عمر بن الخطاب مو واحد 90% من حياته تقصير و10% من حياته طاعة ويجي واحد يقول له يعني يا أخي اتق الله يعني يقول له إيش شايفني أنا يعني شايفني كافر أنا أنت قلت تنصحني أنا لي 5 سنوات الحمد لله أقرأ وأتعلم وأصلي عمر بن الخطاب يا حبيبي جهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهجرة أولى وهجرة أقصد للمدينة وبعدين أنواع الأعمال العظيمة عمر الخطاب ومع ذلك يقول لك معنى الكلام، معنى الكلام الله يستر، بس الله يستر اني اخرج على خير. طيب بعدين مشي هذا الرجل، لما مشي كان ثوبه اللي لابسه ايش؟ طويل يسحب في الارض، وتعرفوا هذا ايش يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. فعمر بن الخطاب وهو في هذه الحالة الشديدة، وهو في حال انه الدم جالس يخرج حتى من جرحه، قال ردوا علي الغلام، نادوه جاء، قال له يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وانقى لايش؟ لثوبك. اتقى لربك لانه الرسول صلى الله عليه وسلم امر انك انت ما ترخي ثوبك تخليه يجر مثل المتكبرين. تعرف المتكبر لما يمشي يجر ثوبه وراه كذا على اساس انه انا ماشي ما حد قدي. فقال له ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وانقى لثوبك. متى نصح عمر بن الخطاب؟ حالة موت. نقطة سجلوها عندكم كويس، تمام؟
شيخ حرام ان يمشي الواحد وثوبه طويل؟
اي. طيب في هذا الوقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه تذكر انه هل علي ديون ولا ما علي ديون. تخيلوا بدأوا كلف ولده عبد الله يروح يحسب الديون اللي عليه، اكتشفوا انه عليه ديون كثيرة. مين هو اللي عليه ديون؟ اللي هو ايش منصبه؟ خليفة المسلمين. عليه ايش؟ عليه ديون. معناه ايش كان؟ معناه كان انسان ما يأخذ اشياء يضعها لنفسه، يستغل انه هو تجلب اليه. وقته اصلا جلبت للمدينة اموال يمكن ما جلبت للجزيرة العربية كلها، يمكن ما جلبت من 10 قرون. لما فتحوا، تذكروا فتحوا المدائن لما تكلمنا عنها، الكنوز اللي فتحت وجلبت الى المدينة، عمر بن الخطاب يموت وهو خليفة المسلمين وعليه ديون. يقول عمرو بن ميمون فحسبوا الدين الذي عليه فوجدوه 86,000. 86,000. طيب المهم لسه ما مات عمر بن الخطاب. كلم ولده عبد الله، يا عبد الله انطلق بسرعة الآن لأنه في موضوع مهم جدا بالنسبة لي وشايل همه كثير، وهو إيش؟ قبل ما يصير الخليفة إيش؟ أين سيدفن؟ هو فين يبغى يدفن؟ جنب الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وين مدفون؟ في بيت عائشة. في ذاك الوقت يا شباب لسه، في ذلك الوقت لسه قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ضمن إيش؟ ما كان ضمن حدود المسجد النبوي. ذاك الوقت كان هو منفصل. فين؟ في بيت عائشة اللي ساكنة فيه، بيت عائشة رضي الله عنها ساكنة فيه. داخل بيت عائشة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبو بكر الصديق. البيت صغير وباقي مكان صغير. هذا المكان الصغير عائشة رضي الله عنها كانت تبغى لمين؟ لنفسها، إن هي تندفن هناك. فعبد الله بن عمر راح بسرعة استأذن على عائشة رضي الله تعالى عنها. قبل ما يروح يستأذن وصى عمر، قال له يا عبد الله يا ابني روح دق الباب على عائشة بس لا تقول لها يستأذن عليك أمير المؤمنين، فإني اليوم لست للمؤمنين أميرا، أنا خلاص قتلت، يعني أنا في حالة عاجزة لا أستطيع أن أكون خليفة على المسلمين. أطرق عليها الباب وقل لها يستأذن عليك من؟ عمر بن الخطاب يستأذنك في أنه يدفن مع صاحبيه. فعائشة رضي الله عنها لما يقول لما عبد الله بن عمر يقول دخلت فوجدتها قاعدة تبكي، تبكي على هذه المصيبة العظيمة اللي هي مصيبة إصابة عمر بن الخطاب. فوجدتها قاعدة تبكي وقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت عائشة كنت أريده لنفسي ولا أوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل يعني رجع عبد الله بن عمر، قيل لعمر بن الخطاب يا عمر، عبد الله بن عمر جاء. قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. فقال عمر بن الخطاب للي حوله اسندوني ارفعوني، يعني مو قادر ينتظر لما عمر بن الخطاب يجي، لما يجي ابنه ويكلمه اسندوني ارفعوني، متلهف جدا يبغى ها كأنه إيش قالت يعني ينتظر إنه الجواب يكون إيوة مسموح إنه تدفن في منزل عائشة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ارفعوني فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. فقال الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك. قال فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين إلى آخر الموقف هذا اللي انتهى بسعادة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. طيب بعد ما جاء الخبر لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفي تلك الأثناء يعني تقريبا أو بعدها بقليل فاضت روحه رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب ومات أمير المؤمنين البطل العظيم الذي حمل الإسلام الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشرقت وجوه المؤمنين حين إيش؟ حين أسلم بعد أن كانوا ضعفاء. وأنتم تعلمون أن عبد الله بن مسعود قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر في وقت الاستضعاف في وقت مكة اللي ما كان فيها جيوش وجنود قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله تعالى عنه. هنا جاءت حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وابنة عمر رضي الله تعالى عنه. جاءت حفصة رضي الله تعالى عنها ومعها مجموعة من النساء فدخلوا على عمر بن الخطاب وأخذوا يبكون عند عمر بن الخطاب والرجال في الخارج. قال الراوي فسمعنا بكاء حفصة من الداخل. مصيبة كانت عظيمة جدا جدا على حفصة. مصيبتين، مصيبة فقدان والدها ومصيبة فقدان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. نسيت أن أذكر قبل أن يتوفى عمر بن الخطاب كان هناك حدث مهم جدا جدا أهم بكثير من حدث أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو بالنسبة له كان الدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم هو يمكن أهم شيء، وأيضا الموضوع الآخر كان مهم جدا بالنسبة له، بس بالنسبة للأمة الإسلامية كان الحدث الثاني هو الأهم والأكبر على الإطلاق. إيش هو هذا الحدث؟ مين الخليفة بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ الناس اللي حول عمر قبل ما يتوفى قالوا يا عمر أوصي يعني إيش؟ يعني مو يقصد وصية عامة، إيش يقصده؟ اختار خليفة، عين خليفة بعدك، تمام؟ أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. فقال عمر ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر اللي هو الخلافة من النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ما أحد أولى أنه يمسك خلافة المسلمين اللي هي من المدينة ننزل تحت مكة الطائف إلى اليمن فوق تبوك الأردن فلسطين بلاد الشام كلها سوريا دمشق العراق كاملة إيران كاملة إلى أذربيجان وهناك مصر كاملة إلى شيء من بلاد المغرب. كل هذه من الذي سيحكمها؟ شيء مرة كبير إنه يحكم كل هذه البلاد. ومتى؟ لسه بعد 13 سنة تقريبا من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. منصب حساس جدا خطر جدا، أنت لسه ستمسك الخلافة والإسلام لا يزال طريا غضا. فقال عمر بن الخطاب عندي ستة، هذول الستة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان راضي عنهم تماما، أنا أرى أن هؤلاء الستة هم أولى ناس ممكن يمسكوا الخلافة اللي هم عثمان علي سعد بن أبي وقاص الزبير طلحة عبد الرحمن بن عوف، ستة. طيب أين ابنه عبد الله بن عمر؟ هو من علماء الصحابة وفقهاء. أيوة قال لا ما كان من الستة، قال أصلا عبيدة قدر توفي الله يرحمه رضي الله عنه. قال عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر ابني ليس له من الأمر شيء، ما يتولى الحكم، لكن يحضر معاكم الاجتماعات وقوله له أثر في الاختيار، لكن هو ما يتولى الحكم. جيد؟ شوفوا قمة في النظر في مصالح المسلمين وفي نسيان مصالح نفسه ومصالحه الشخصية والعائلية. فصار هؤلاء الصحابة، طيب والله أنا أشوف قصة الاستخلاف طويلة شوية، يعني النقاشات والشورى اللي صارت بينهم، بعدين كيف طريقة الاختيار طويلة شوية، خليها اللقاء القادم إن شاء الله. ما راح أقدر أخلص 8:15 والله. طب كويس. طيب شباب، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.